بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على الأمر، وأن الأمر كما عرفه المؤلف قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقول طلب الفعل يخرج النهي، لأن النهي طلب الترك وليس طلب الفعل. على وجه الاستعلاء يخرج الالتماس والدعاء، والالتماس يكون من ماذا؟ من متساويين في المنزلة والمكانة، والدعاء من الأدنى للأعلى. وتكلمنا أيضا على صيغ الأمر. صيغ الأمر أربعة: فعل الأمر الصريح، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اتلوا ما أوحي إليك، أو اسم فعل الأمر حي على الصلاة، أو المصدر النائب عن فعل الأمر فضرب الرقاب، أي تضرب الرقاب، المضارع المقرون بلام الأمر لتؤمنوا بالله ورسوله. وقد يستفاد كما ذكر المؤلف الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو مباح، أو يذم تاركه، أو يترتب على فعل ثواب، أو على ترك عقاب. ثم تكلمنا على مسألة أخرى ما تقتضيه صيغ الأمر أو صيغة الأمر. وصيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب، وهذا هو الأصل في هذه القاعدة، أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، فإن صرفه صارف فهو للندب والاستحباب. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله. هذه مسألة أخرى، المبادرة بفعله. قال المؤلف رحمه الله: ومن الأدلة أنه للفور. انتهينا من الأول صح؟ فالوجوب فعل المأمور. قال رحمه الله: ومن الأدلة أنه للفور. وعندنا تعليق قبل ذلك، أن قول المبادرة بفعله فورا، صفحة 73 أسفل، نقرأ ثم نرجع لكلام المؤلف. وهذه من في هذه المسألة خلاف، هل الأمر يقتضي الفور؟ الأمر يقتضي الوجوب. طيب هل الأمر يقتضي الفور؟ هذه مسألة، واختلف فيها العلماء، اختلف فيها الأصوليون. وفي هذه المسألة خلاف، وهي: هل الأمر المطلق يقتضي الفور؟ فمنهم من قال أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، وهو قول الشيرازي كما في التبصرة، والشوكاني والإرشاد، والغزالي والآمدي وغيرهم وغيرهم. ومنهم من قال الأمر يقتضي الفور، وهو قول الإمام مالك والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية. أصبحنا الآن معنا قولان: القول الأول أن الأمر لا يقتضي الفور، والثاني الأمر يقتضي الفور، الأمر المطلق. ومنهم من قال يتوقف فيه إلى أن يقوم الدليل على ما أريد به من الفور أو التراخي. والصحيح إن شاء الله أن الأمر يفيد الفور على حسب الوقت، على حسب الوقت. فإن كان الوقت مؤقت، أي معين وقته، يأثم المكلف بتأخيره بغير عذر، لأن الواجب المؤقت هو واجبان: فعل الواجب، الثاني فعله في وقته. فمن فعل الواجب بعد وقته فقد فعل أحد الواجبين، وهو الفعل المطلوب، وترك الواجب الآخر وهو فعله في وقته، فيأثم بترك هذا الواجب بغير عذر كالصلوات الخمس. فعلى هذا يفيد الفور، الواجب من حيث وقته واجبان، لأن الواجب المؤقت واجبان. يعني أنا صلاة الظهر مثلا أداؤها واجب وأداؤها في وقتها واجب. لو واحد يعني ماذا صلى الظهر بعد خروج الوقت يكون أدى الواجب من حيث صلى صلاة الظهر، لكن هل صلى في وقتها؟ ما صلى في وقتها، إذن يكون آثم، يكون آثم. فعلى هذا يفيد الفور. وأما الواجب المطلق عن التوقيت فليس له وقت معين لفعله، والمكلف أن يفعله في أي وقت شاء ككفارة اليمين، فعلى هذا لا يفيد الأمر الفورية. هذا هو خلاصة المسألة، هل الأمر يقتضي الفور؟ خلاصة على حسب الوقت، إن كان الوقت مؤقت محدود يفيد الفور، وإن كان غير محدود فلا يفيد الفور. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاتباق إليها دليل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة فأشارت عليه بأن يذبح ويحلق، فلما فعل ذلك فخرج ففعل بمشورتها، يعني ما تسابق الناس بعد ذلك إلى الذبح والحلق. فيقول إن ماذا؟ أن الأمر يفيد الفور، واستدلوا بهذا لأنهم غضب النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف الحديبية عندما قالوا يرجع هذا العام، يأتي من العام القادم، وهم قد أتوا بالهدي وأتوا بكذا، وإنما تأخروا ليس عصيانا وإنما رجاء أن يأتي الوحي أو يأتي أمر يتغير وأنهم يدخلون ويعتمرون. ولكن لما رأوا الأمر قد يعني انتهى بفعل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وحلقه فتسابق الناس إلى ذلك وليس عصيانا. قال: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. والصحيح على ما فصلنا. ثم قال رحمه الله: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. الأصل أنه يفيد الوجوب، لكن قد يفيد معان أخرى، منها للتبعيض، وإلا كما ذكر بعضهم ما يفيد أكثر من 18 معنى. وأنا أذكر أني كتبت ذكرتها لكن ما أدري ما أضيفت. منها الندب كقول تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. هذا يعتبر صارف، الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، فإن صرفه صارف فهو الندب الاستحباب. الآية في أمر بالإشهاد ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بين الأخ وأخي ثقة تدين منه شيئا وبين الثقة ليس أمرا أن يأتي بالشهود ويكتب الكتاب، ولو كان فيما بينهم يعني ماذا بين الأخ وأخي. الإباحة يعني من ما يعني يأتي الأمر وبمعنى الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أي بعد المنع، كما سيأتي الدليل يعني ماذا نعم الدليل، أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثال بعد الحظر أي النهي بعد الحظر: وإذا حللتم فاصطادوا، معروف أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد، وإذا انتهى من إحرامه له أن يصطاد، فقال سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا، هنا فاصطادوا، هل هنا أمر من حيث يعني ماذا، من حيث الصياغة، صياغة أمر، ولكن لما كان دل عليه الدليل أن الاصطياد ليس للوجوب وأيضا ليس للند أو الاستحباب، الأمر للإباحة فكان مباحا. فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. نرجع في الحاشية، في عندنا تعليق كان على الندب أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، ونوجد الاستدلال أنه لو كان واجبا لأشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول للإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا يتوهم أنه محظور، وهناك قاعدة تقول الأمر بعد النهي للإباحة، هذه قاعدة لكن قاعدة منتقدة، الأمر بعد النهي للإباحة. والصحيح في القاعدة أن يقال الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، أي قبل المنع، فإن كان الأمر واجبا عاد للوجوب، وإن كان الأمر للندب عاد للندب، وإن كان الأمر للإباحة عاد للإباحة. فمثال ما كان عن الوجوب حديث إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم ثم صلي. الأمر بالصلاة واجب ولا ما هو واجب؟ فمنعت وقت الحيض، ولما ارتفع الحيض عادت إيش؟ عاد الوجوب الأول، عاد الوجوب الأول، فأغسلي عنك الدم ثم صلي، وكان هذا بعد المنع في حالة حيضها، يرجع إلى ما كان عليه. هذه القاعدة الصحيحة، هذا هو الصحيح، أن الأمر بعد الحظر يرجع على ما كان عليه قبل الحظر. ومثال ما كان ندبا أو ما كان للندب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالزيارة مستحبة قبل المنع، ثم نهى عنها ثم أمر بها، فعاد الأمر للاستحباب. وأما الإباحة فقد مثل لها المؤلف الآية وإذا حللتم فاصطادوا، وأن الأمر للاصطياد الإباحة لوقوع بعد الحظر قال المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، لكن يرجع على ما كان عليه كان مباحا قبل أن ينهى عنه المحرم كان مباحا له. أيضا من معاني الوجوب التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، هنا تهديد، هو أمر لكن يفيد التهديد. وقوله سبحانه إن أعتدنا للظالمين نارا، لما قال اعملوا ما شئتم ليس معنى أن الإنسان مخير يفعل ما شاء وبدله من محرمات ويعني ماذا والمعاصي وذنوب المعاصي، لا، هنا تهديد، لهذا يقول سبحانه إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، يعني لا يأتي شخص عند هذه الآية يقول اعملوا ما شئتم، قال الله أمرنا بأن نعمل ما شئنا، يأتي إنسان صاحب هوى ويقول الله عز وجل يقول اعملوا ما شئتم، لكن نقول إن الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، هذا للتهديد. ثم قال المؤلف رحمه الله ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي مثل قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي، فمن كان منكم كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإنه مأمور به، ولكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. يعني ما هو للفورية؟ يعني ماذا؟ قضاء رمضان معروف، رابع عدد رمضان، شوال، هل مباشرة في شوال تقضيه؟ الأفضل التسابق والإسراع في فعل الطاعات حتى لا يحصل عذر أو مانع، لكن الأمر في سعة. عائشة تقول يكون عليه القضاء من رمضان وما تقضي إلا في شعبان، يعني قبل رمضان القادم الذي بعده، وذلك قالت العذر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كانت رضي الله تعالى عنها من أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني ماذا تترك القضاء قضاء ربما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها أو غير ذلك، فتنشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إرجاء يعني التراخي أو كذا على حسب الوقت. ها الثانية في الكاف، يعني فيها تناسق من حيث اعملوا ما شئتم، فلو عمل الظالمون ما شاءوا فالله عز وجل يقول إنا أعتدنا للظالمين. هذا وجه المناسبة، وإن كان ما هي في نفس الصورة. أيضا نفس الآية اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، نفس هذا تهديد يعتبر، هذه نفسها يعني كافية، إنا أعتدنا للظالمين اعملوا ما شئتم، ثم قال سبحانه إنه بما تعملون بصير أي مراقب عليكم. ونعم صح، كأن أيضا فيها سقط، فنحتاج يعني إن شاء الله نذكرها لنا. أيضا في سقط، أضيف الآية اعملوا ما شئتم تعملون على بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، في سقط هذه الآية صح. أكتب سقط منه قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص الآية بعدها موجودة إنا اعتدنا للظالمين. فلا يأتي شخص يقول قد الله خيرنا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما يفتي به القرضاوي قرض الله لسانه، والطنطاوي مفتي مصر قال للإنسان أنه يعني انتقل من دين إلى دين آخر، إسلام أو نصرانية أو كذا، الأمر الناس مخيرين في ذلك، فما أدري كيف هؤلاء وصلوا لهذا الحد. يعني هذه فتاوي من فتاوي حقا الذي في الإذاعة أولو العلم أولو الجهل. فما يأتي شخص يقول فليؤمن، هنا أمر الله أمرنا، من شاء يؤمن شاء، نقول إن الله عز وجل يقول إن اعتدنا للظالمين نارا. وأما بالنسبة لحديث عائشة دل الدليل على ذلك أنه للتراخي، ولا على حسب الوقت، إن كان الوقت يعني مؤقت، وإن كان يعني ما يكون فورية، وإن كان غير مؤقت فلا يفيد الفورية، وهذا هنا منها. ثم قال رحمه الله ما لا يتم المأمور إلا به، هذه مسألة، ما لا يتم المأمور إلا به، إذا توقف فعل المأمور على شيء، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. الآن أمثلة توضح ذلك، مثال للواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا، ومثال مندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. قلنا هنا في الحاشية وهذه القاعدة في ضمن قاعدة عام منها إلى آخره، مثاله أن الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر، فاقتناء الخمر لغير الشرب ولو اقتناء حرام لأنه وسيلة للشرب، وكذلك إدخال التلفاز، إدخال الفيديو، إدخال الداشات. بعضهم يقول أن نحن نريد يعني ما نفتح للقنوات الإسلامية، وبعضهم يقول إنما دروس وإنما كلها بقاء في البيت شر، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، فما يشعر إلا وبعد ذلك من قناة إلى قناة ودخل فيما حرم الله عز وجل. وأيضا أولاده إذا هو محافظ كما يقولون هؤلاء، لكن أولاده من يأمن؟ فوجوده شر، وجوده داخل بيته شر، ويكفيه الصور الموجودة، ولا تدخل ملائكة في بيت في كلب ولا صورة، لأن وسيلة الشرب قال بعض العلماء هو ذريعة وليست وسيلة، والفرق بينهما. يقولون الآن حمل الخمر هذا وسيلة للشرب، بعضهم قال ذريعة للشرب، طيب ما الفرق بين وسيلة وذريعة هنا يعني؟ والفرق بينهما أن الوسيلة ما يتوصل إلى الغاية قطعا أو ظنا راجحا، والذريعة ما قد يوصل إلى الغاية ولكنه ليس قطعا ولا ظنا راجحا. إذن الوسيلة أسرع، لأن الوسيلة ما توصل بها الغاية قطعا يوصلك إليها، أو ظنا راجحا قويا. فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب يقولون، فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب إلى الوصول إلى الغايات بالذرائع. مثال آخر ذكر المؤلف، قال مصاحبة رجل السوء، هذه وسيلة لأنه ربما يقتدي به بما سيكون من المحبة بينهما فيقتدي به، لهذا كان السلف يحرصون على الابتعاد عن أهل البدع، بل حتى لا يسمعون منهم تلاوة قرآن كما يعني ابن سيرين عندما دخل المبتدع مع الداخلين إلى بيته، فلما رآه عرفه فقال إني أريد أن أناظرك، قال خرج من بيتي، قال أقرأ عليك قرآنا، انظر على يعني تدرج، قال اخرج من بيتي، قال اقرأ عليك آية، قال اخرج من بيتي، فرفض أن يخرج، فبعد ذلك طاح فيه الناس، قالوا اخرج، أتريد أن تخرج الرجل من بيته؟ وفي رواية أنه أخذ جبته وأراد أن يخرج محمد بن سيرين يترك البيت، فقال ويحك تخرج الرجل من بيته، اخرج، فأخرجوه، فلما خرج قالوا لمحمد بن سيرين ما لك يقرأ عليك آية؟ قال إني خشيت أن يلقى حبه في قلبي. يعني هذه مسألة ما هي بالسهولة، فمصاحبة الاحتكاك بالرجل السوء وأهل البدع وسيلة، فعلا وسيلة إلى أن يكون مثله، وإلا ما الداعي في المشي معه؟ قد يقول أناصحه، طيب أنه نصح كلمة على الطريق. والسلف رضوان الله عليهم كانوا يبتعدون، مر رجل على بر أيوب فقال فناداه فقال أريد أن أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة، لأنهم يخشوا على أنفسهم، إذا كان هؤلاء الجبال فما نحن. وكثير ممن وقع في يعني ماذا الحزبيات والبدع من إخواننا كانوا يصاحبون أولئك ومشوا معهم حتى زين لهم الشيطان وأغرم بالدنيا، ودخلت الشبهات بعد أن دخلت الشهوات، نسأل الله السلامة. فانظروا إلى هذه مصاحبة رجل السوء، هذه وسيلة لأنه ربما يقتدي به لما سيكون من المحبة بينهما فيقتدي به. وقيل أن رجلا محبوبا ألقى نفسه في اليم، فجاء الحبيب فألقى نفسه خلفه، انظروا على جنون، رمى نفسه رخش صاحبه مباشرة بعده، فقال المحبوب الحبيب لما ألقيت نفسك؟ قال الحبيب غبت أو غبت حتى ظننت كأنك أني، يعني كأنك أنت أنا، يعني من غير شعور، يعني غبت ورحت كأنك أنت أنا وكان أنا أنت. نسأل الله السلام والعافية العافية. كأنك حتى ظننت كأنك أني، كأنك أنت أنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد تكون المصاحبة ذريعة، فإذا قويت الصحبة أو صارت محبة فتكون وسيلة، فتكون وسيلة إلى ذلك. مثال طيب من المؤلف رحمه الله، ونحن حاولنا أن يعني من كلام المؤلف نبقيه اللي فيها الفوائد وفيها السهولة وفيها، لأن ما أردنا يعني التوسع ذاك التوسع، لكن إن شاء الله في كتاب آخر إن شاء الله. أما هذا يعني نفك ألفاظ وكلمات ما أراد به الشيخ رحمه الله. ما شاء الله تبقى من الوقت. إذن طرقنا إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما هي؟ أن الأمر المطلق يفيد إيش؟ أن الأمر يفيد الوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب، وهذا هو القول الراجح. المسألة الثانية أن الأمر هل يفيد الفور؟ والصحيح على حسب الوقت، كان الوقت مؤقت يفيد الفور، مطلق عن التوقيت لا يفيد الفور. قضى رمضان، خصال كفارة، إنسان دخل قالوا ما يعني ماذا، والله ما أدخل بيت فلان، ثم دخل، هل يجب عليه في نفس الوقت؟ إذا ما يستطيع ولو بعد فترة، إلا إذا عجز عن إطعام أو عتق رقبة أو الكسوة فيصوم هنا ثلاثة أيام، وإن عجز أيضا عن ثلاثة أيام حتى يتيسر له ويشفى يبرأ. والمسألة الثانية ما لا يتم المأمور به، إذا توقف فعل المأمور على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، إن كان المأمور واجبا كان واجبا إلى غير ذلك. وهذه قاعدة إيش؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا تجد الشرع دائما يسد الذرائع حتى لا تبقى إلى وسائل بعد ذلك، يسد الذرائع المصطلح المحرمات. فيعني ماذا؟ حرم الخمر من أجل ألا يضيع العقل، يعني حرم أيضا النظر للنساء، يعني ماذا، أو القرب إلى المحرمات حتى لا يقع في المحرم. يسد الشرع عليك الذرائع الموصلة إلى هذه المحرمات. وأن فعل الأمر كما قلنا الأصل فيه الأمر المطلق يفيد الوجوب، لكن قد يأتي لمعان أخرى، قد يأتي معنى الندب، بمعنى الإباحة، التهديد إلى غير ذلك. نحن ذكرنا فائدة بس ما أدري أين هي، سأنظر هل وضعت في موضع آخر، وإلا ذكرنا لكم غدا إن شاء الله بقية معانيها. نأخذ شيء من باب النهي، نتبقى من وقتنا 10 دقائق إن شاء الله. باب النهي. تعريف النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة المخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. أين الشاهد هنا؟ ولا تتبع، لا ناهية جازمة، تبع المضارع مجزوم بلا الناهية عند جزم السكون، تتبع. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، يقول أفعل كذا وأن تقول كذا، معنى لا، معنى لا تفعل في اللغة قول، لكن عند يعني الاصطلاح النحويين لا يعتبر قول، لا يعتبر يعني قول كونه إشارة. وخرج بقولنا طلب الكف، خرج إيش؟ الأمر، لأن الأمر إيش؟ طلب فعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. يعني لو قال رجل لصاحبه لا تفعل كذا هو نهي، لكن يفيد إيش؟ الالتماس، التمس منه أن لا يفعل ذلك،
أو قال الابن لأبيه يا أبتي لا تفعل كذا، هنا يسمى دعاء، يعني مع دعاء ليس معنى يعني، وإن كان نهي صيغة نهي. وقبل ذلك عندنا تعريف هنا أيضا في الحاشية، عند أول كلام باب النهي تعريفه. هنا المؤلف عرف النهي تضمن قول عرفه في الاصطلاح ولم يعرف اللغة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: اعلم أن النهي في اللغة معناه المنع، يقال نهاه عن كذا أي منعه عنه، ومنه سمي العقل نهية لأنه ينهى، لأن ينهي صاحبه أو ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب. لذا الله عز وجل يقول يا أولي النهى، النهى أي العقول، صاحب العقل السليم ينهاه دينه، ينهاه يعني ماذا، يعني ماذا عقله السليم من وقوعه في المحرمات. ثم قال رحمه الله في الاصطلاح، ثم قال الشوكاني أيضا تعريف آخر: القول الإنشائي، القول الإنشائي الدال على طلب الكف، على طلب كف عن فعل على وجه الاستعلاء، والكلام متقارب، والأمر والنهي هو خبر أو إنشاء، إنشاء، فهو معروف من خلال التقسيم، وإن أتى به ما في شيء، فالمؤدى واحد. ثم قال المؤلف، نرجع إلى كلام المؤلف، ثم قال المؤلف: وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة، بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخرها، خلف المضارع المقرون بلا نهي. قال: خرج أي يخرج ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع، اترك، كف ونحوها، فإن هذا وإن تضمن طلب الكف لكن بصيغة الأمر، فتكون أمرا لا نهيا. اترك كذا بمعنى لا تفعل، صح ولا لا؟ بمعنى لا تفعل، وإن كان فيه طلب الكف لكنه بصيغة الأمر، فيكون أمر بترك هذا الشيء. فدراسة هذه الألفاظ والدلالات من أجل تميز بين الأمر والنهي. ثم قال المؤلف: وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أي المنع أو القبح، أو يذم فاعله، أو يترتب على فعل عقاب نحو ذلك. قلنا في الحاشية: وقد يستفاد طلب الكف بصيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح إلى آخره، مثل يوصف بالتحريم كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة أي لا تأكلوها، إذن مأمورين بتركها، بمعنى حرمت عليكم معنى لا تأكل هذا الشيء، حرمت عليكم الميتة. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم أي لا تنكحوهن، فهذا النهي يعني لا تنكحوهن، بمعنى هذا يوصف أن هذا منهي عنه. ومثال ما يوصف بالقبح كأن تقول هذا قبيح، هذا الفعل قبيح بمعنى لا تفعله، بمعنى لا تفعله، يؤخذ من هذه الصيغ النهي بغير صيغة اللا الناهية. ويلحق به اسم لا تفعل من أسماء لا تفعل الأفعال مثل أو ماذا كمه، بمعنى فإن معناه لا تفعل، وصح فإن معناه لا تتكلم، لا تتكلم، واضح كلام سلس، واضح إن شاء الله ما يحتاجنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى ما تقتضي صيغة النهي، وأنا أنصح الأخوة يأخروا القيلولة، بعضهم عنده قيلولة الآن، يأخر القيلولة إلى القيلولة قبل الظهر إلا يوم الجمعة، كقالوا كنا لا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة من أجل يعني حضور الجمعة، وللأصل وبعد، وهذا يسمى النوم فيلولة هذا يسمى فيلولة. وقب بعد الفجر يسمى يعني ماذا؟ غيلولة. أقسام النوم خمسة. النوم بعد الفجر يسمى ما يسمى غليولة. بعد الفجر يسمى غليولة بمعنى الفقر، بمعنى الفقر. والنوم في الضحى يسمى فيلولة بمعنى الفتور. والنوم قبل الظهر يسمى قيلولة، وسمي قيلولة لأنه يزيد في العقل والجسم ويعوض عن نوم الليل. أما لو تنام بعد الفجر تقوم أنت كسلان، وتقوم الضحى أيضا ولو تقوم كأنك ما شبعت من النوم. والنوم بعد الظهر وبين المغرب وعشاء يسمى حيلولة، لأن يحيل بين الرجل والصلاة، إلا إذا كان متعب فلا بس، أما يجعل دائما. والنوم بعد العصر الخامس، النوم بعد العصر يسمى غيلولة. الفرق بين الفجر، فجر غليولة غين لام غليولة، وبعد العصر غيلولة لأن تغيل بالعقل. قال الإمام الشافعي: من نام بعد العصر فاختلج عقله، أي ذهب عقله، فلا يلومن إلا نفسه. وفعلا النوم والاستمرار عليه مرض، بعض الأطباء يقولون يأتي بمرض الكبد النوم بعد العصر، وفعلا قد يذهب بالعقل، وهذا مجرب. بعض الناس ينام بعد العصر يقوم ما يدري هو ظهر عصر ليل، يحصل بعض الأحيان، فالاستمرار عليه يتعب. لكن لا بأس إذا الإنسان كان متعبا فلا بأس. والذي يعني بجواره أخ من أخوان نائم يصحيه: ما أشتي، أقول يا فلان. ما تقتضي صيغة هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.